شديدا حتى عجب الصحابة من شدة قتاله، فساروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له فلان يقاتل كذا وكذا، فكان جوابه عليه السلام هو في النار. وهكذا القصة فيها شيء من الطول، وخلاصتها 3 مرات الصحابة يعودون إلى الرسول متعجبين من شدة قتاله واستبساله، وجواب الرسول لا يتغير هو في النار. وأخيرا رجل من أصحابه عزم على أن يكون لهذا المقاتل، ولا أكون الآن مجاهد، أن يكون صاحبه ليراقبه. فكان عاقبة هذا المقاتل أن الجراحات كثرت عليه ولم يصبر عليها، فوضع رأس السيف على بطنه واتكى عليه حتى خرج من ظهره ومات. فسار الرجل الذي كان مصاحبا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن صدق قول ابن لهيعة فيما رواه، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول لو رفعت راية الجهاد في سبيل الله وفي مقاتلة أعداء الله أن كل من وقع قتيلا فهو شهيد. نحن نتمنى ذلك ونصلي ونعامله معاملة الشهداء، لا نصلي عليه ولا نغسله ولا نكفنه وندفنه في ثيابه ودمائه، هذا حكمه دنيوي. أما في الآخرة فالله يعلم بنيته. هذا لو كان هناك مجتمع إسلامي وجهاد إسلامي، فكيف بنا اليوم وكثير من الناس لا يصلون ومع ذلك يجهدون بأنهم يريدون أن يجاهدوا. إذا عرفنا هذه الحقيقة فنحن لا نقول إن في الصف الذين يقاتلون الكفار من مات فهو شهيد أو ليس بشهيد، كذلك من مات من المسلمين وهو يقاتل مع الكفار المسلمين أولى وأولى ألا نقول إنه شهيد، ولكننا نقول الذين المسلمون الذين يقاتلون مع الكفار اليوم العراقيين، فهؤلاء مخطئون أشد الخطأ، ثم الله أعلم بنياتهم، قد يكونوا مغرورين، قد يكون بعضهم مجتهدا اجتهادا خاطئا. أما الطرف الآخر الذي يدافع الآن عن بلاده المسلمة فهؤلاء على حق، كذلك نقول والله أعلم بنياتهم. ولذلك فلا ينبغي أن نتعمق بمثل هذا السؤال، هل كل من الفريقين شهداء؟ نحن نقول الفريق الذي الحق معه إذا كان يقصد الجهاد في سبيل الله فهو شهيد، أما إن كان لا يقصد ذلك فهو قتيل وليس بشهيد.
ذكرتم من أثناء الكلام بأن بعض الذين يقاتلون ويقولون بأننا نقاتل في سبيل الله لا يصلون، فهنا يعرض سؤال وهو إذا كان هناك جهاد في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله وخرج المسلمون ملبين داعي الجهاد وكان منهم من لا يصلي وكان يحرص على نيل الشهادة وأراد بقتاله أو بجهاده إعلاء كلمة الله وكتب له أن يقتل في هذه المعركة وهو متوجه لإعلاء كلمة الله لكنه لا يصلي، فماذا يقال فيه؟
يقال فيه أن تارك الصلاة كما هو معلوم لدى الجميع العلماء المسلمين ما بين مكفر له مخرج له عن الملة وما بين مفسق له يخشى أن يموت على غير الملة، ومثل هذا لا أتصوره يكون مجاهدا، لأنني لا أتصور إنسانا، مثال مادي واضح جدا، إنسانا لا إذا قيل له افعل ارفع هذا الوزن الخفيف يقول أنا أريد أن أرفع ما هو أثقل منه وفوق طاقة الإنسان العادي، هذا لا يصدق، هذا يقال له ارفع هذا الوزن الخفيف لنؤمن مقدما بأنك قد تستطيع أن ترفع الوزن الثقيل. فلا يمكننا أن نتصور مسلما عاش ما شاء الله دهرا طويلا أو قصيرا، أقل شيء أدركت الصلوات وهو في أرض المعركة ثم هو لا يصلي، كيف يكون هذا مجاهدا في سبيل الله وهو لا يجاهد هواه في طاعة الله فيما هو أهون على النفس الأمارة بالسوء من أن يضع كما يقال في بعض البلاد دمه في كفه على كفه. ولذلك فأنا لا أتصور من كان ظاهرا في تركه للصلاة أن يكون مجاهدا حقا في سبيل الله، ضدان لا يجتمعان أبدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للمجاهد كل ذنب إلا الدين، والدين له أحكام في بعض الأحوال يؤديها ربنا عنه، فكيف يكون حال هذا الذي يترك الصلاة والله عز وجل قد ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم في موضوع آخر أن يقول ودين الله أحق أن يقضى. لذلك لا أتصور وجود مجاهد حقا في سبيل الله ومقابل هذا إنه تارك للصلاة لله، هذا أمر لا يتصور.
نحن نعلم بأن الجهاد وبخاصة إذا كان الجهاد لنشر الدعوة وتبليغ الرسالة لا بد له من راية، ولا بد للمسلمين حتى ينضوا تحت هذه الراية من أن يدعو صاحب هذه الراية وهو الإمام أو الحاكم أن يدعو الأمة إلى الجهاد في سبيل الله. لكننا وكما نرى أن بلاد المسلمين على ما هي عليه من تفرق وخلاف وتشتت والرايات كثيرة، فحتى يلتئم شمل المسلمين على راية واحدة هذا يحتاج إلى زمن طويل، وربما لا يكون في مثله أو في الجيل الحاضر أو في الأجيال الحاضرة أو الآتية القريبة، ربما يحتاج إلى زمن طويل. فكثير من الشباب المسلم المتوقد حماسة الملتهب يعني شوقا لأن يرى دينه منصورا مرفوع الراية يستعجلون الأمر ويذهبون إلى يقومون بعمليات فردية محضة لا يخضعون فيها، أو ربما يفرون حتى من الأنظمة والحكام الذين يحكمون تلك الديار خشية أن يقعوا في محظور فيؤاخذوا عليه. فالذي أقول أن يقوم جماعة من الشباب مثلا بدخول أرض للكفار أو أرض مسلمين احتلت من الكفار من غير إذن الحاكم وليس تحت راية واحدة وهم مخلصون متوجهون إلى الله وغايتهم أن يقاتلوا في سبيل الله فقتلوا، فهل يكونون شهداء بهذه النية أم لا؟
أقول بالنسبة لهؤلاء عملهم غير مشروع بلا شك، لأنه أعمال فردية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما هل يكونون شهداء؟ فقد يكون نفس الجواب السابق هو الجواب هنا مع ضميمة بسيطة، وهي أنهم إن كانوا عن علم وعن تفكير انطلقوا في عملهم هذا الفردي ليجاهدوا الكفار، فممكن إذا كان انطلاقهم عن علم ولو كان اجتهادهم خطأ يمكن أن يعتبروا شهداء. ولكن الذي أعلمه أن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين ينطلقون مندفعين بحماس شديد جدا لا يدرسون المسألة على ضوء الأحكام الشرعية، وإنما هم يستسلمون لعواطفهم الجامحة. والعواطف كما تعلمون جميعا إذا لم تكن مقيدة بأحكام الشريعة كان شرها أكثر من خيرها، فلا نرى ذلك إلا بهذا الشرط وهو أن يكون مقرونا بالعلم والاجتهاد.
أنا الحقيقة سئلت أيضا هذا اليوم، جاءني بعض الإخوة سألوني مثل هذا السؤال فأجبت مثل هذا الجواب أو قريبا منه، وذكرت لهؤلاء الإخوان صورة من أو أثر من الآثار المترتبة على مثل هذه العمليات الفردية، أن بعض الشباب المتحمسين الذين يسيرون وراء قيادات لا نريد أن نتحدث عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها، عن علمها أو جهلها، هذا أمر لا نريده الآن، ولكن أقول مثل هؤلاء يقاتلون أو يدخلون، فربما يحمل أحدهم حنجرا أو ربما لغما أو ربما مسدسا أو بندقية، فيهجم على سيارة أو على جماعة أو على فرد واحد فيقتله أو يقتل ربما اثنين أو ثلاثة. الأثر السريع لهذه العملية التي يسمونها بالعمليات، الأثر السريع هو أن تقوم بعض الطائرات بقصف المخيمات والتجمعات السكانية التي ليس عند أهلها شيء يدافعون به عن أنفسهم، وإن كان فإن هذه الوسائل الدفاعية لا يستطاع أو لا تقدر على مقاومة هذه الطائرات التي تفتك بالعشرات إن لم يكن بالمئات من الأبرياء الذين يسكنون هذه المخيمات. تفضل.
هل ينطبق هذا على مصالح العدو في دول خارج بلاد المسلمين؟
هو كذلك حسن الشيخ ما يجيب.
ينطبق ولا ينطبق، يعني حالتان. إذا كانت العمليات هذه ضد الكفار المحاربين بإذن من الدولة التي تقع في هذه الحوادث فهذا من الواجب، أما إذا لم يكن بإذن من الدولة فهو الذي أردته بقولي لا ينطبق، فيجوز ولا يجوز. إذا كانت الدولة التي فيها تلك المصالح الأجنبية والمحاربة للشعب العراقي الدولة هناك تأذن بهذه العمليات فهذا واجب، أما إذا كانت لا تأذن فسيكون شر هذه العمليات كما أشار الأستاذ آنفا بالنسبة للعمليات الفدائية هذه، سيكون عاقبتها ضررها أكثر من نفعها. خلاصة القول أنه لا يجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يؤمر نفسه، أن يجعل نفسه أميرا فيتصرف كما يشاء ولا أقول كما يهوى، لأن من وراء ذلك مفاسد كثيرة تترى الله أعلم بعاقبة أمرها.
نعم. لعل من باب التوضيح فقط شيخنا الأخ الكريم نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. مثلا في اليونان أو في تركيا، وهي طبعا بيعتبر الآن يعتبرون الحكومة أو الدولة التركية يعتبرونها بأنها تقف مع أمريكا مثلا في القتال، فلا ندري من الذي يقوم أولا بمثل هذه العمليات، هذه واحدة، لأن كثيرا من الذين يقومون بالعمليات لا يقومون انتصارا للعراق، وإنما هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستغل في مثل هذا الظرف لكي يقوم هؤلاء بنسف مثلا مكتب أو حافلة أو قتل شخص أو الاعتداء على سفارة أو نحو ذلك، فهذا ربما لا يكون له صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه الآن، هذه واحدة. ثم أيضا ربما نستوضح من شيخنا عندما قال بإذن من تلك الدولة، أنا طبعا من البديهي جدا أن هذه الدولة التي تقع فيها مثل هذه الحادثة لا يمكن أن تأذن بمثل هذا العمل، حتى ولو كانت هذه الدولة تناصر العراق مثلا، فيعني هذه الصورة أتصور شيخنا أنها بعيدة الوقوع أو مستحيلة الوقوع.
لكن أقول أن هذا هو الجواب الفقهي.
في هنا شيخنا سؤال موجه من أحد الإخوان يقول معظم الحكام اليوم لا يحكمون بما أنزل الله ولا يرفعون راية الجهاد في سبيل الله، فما هو واجب الشباب المسلم اليوم؟
واجب المسلمين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واجب المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يربوا أنفسهم على هذا الدين ويربوا من يلوذ بهم من زوج أو ولد أو أخ أو جار أو صديق هكذا. ونحن دائما نجدد حول كلمتين اثنتين، لا بد من التصفية والتربية لإقامة الدولة المسلمة، وبدونهما لا سبيل إلى إقامتها أبدا أبدا أبدا. والتصفية والتربية هذا ليس بالأمر السهل، كما أشار الأستاذ الفاضل آنفا أن قيام الدولة المسلمة قد لا ندركها نحن الذين يعني عشنا سن 40 أو 50 أو أكثر من ذلك من باب أولى. ذلك لأن التاريخ لابد من أن يعيد نفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان المؤمن يؤمن حقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته في كل شيء، ومن هذه الأشياء الأمر المهم الذي يدندن حوله اليوم الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها ومناهجها هو إقامة الدولة المسلمة. فلا بد من أن نتخذ الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من إقامة الدولة المسلمة، مع ملاحظة فارق كبير جدا، ألا وهو أن الإسلام يومئذ كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى مباشرة، فليس أصحاب النبي بحاجة يومئذ أن يبحثوا في كتب الحديث وكتب التفسير واللغة وإلى آخره، مما لا يمكن المسلم اليوم أن يفهم الإسلام على وجه الصحيح إلا بهذه المقدمات. فالسلف الأول ما كانوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمات، لأنهم كانوا يأخذون أحكام الإسلام مباشرة من نبي الإسلام، فإذا ما عليهم إلا أن يربوا على هذا الإسلام الصحيح، وهذا ما فعله الرسول عليه السلام مع أصحابه الكرام. أما نحن اليوم فنحن قبل أن نقول نريد أن نربي أنفسنا على الإسلام يجب علينا أن نفهم الإسلام، وهل فهم الإسلام طريقه مذلل وميسر كما كان في العهد الأول من الإسلام؟ الجواب بدون أي خلاف ليس كذلك. ومثال بسيط جدا جدا، يومئذ لم يكن هناك علم اسمه علم الحديث، لأنهم كانوا يتلقون الحديث من صاحبه مباشرة. ليس هناك علم اسمه علم النحو والصرف، لماذا؟ لأنهم كانوا عربا أقحاحا، أما اليوم العرب أنفسهم صاروا أعاجم، فهم بسبب ذلك حتى يتمكنوا من فهم القرآن فهما صحيحا فعليهم أن يدرسوا لغتهم التي نشوها. فانظروا إذا أمامنا عقبات كثيرة وكثيرة جدا لنتمكن من تطبيق الإسلام على أنفسنا. يجب أن نتعلم هذا الإسلام، ولا يمكننا إلا باتخاذ الوسائل التي بها نستطيع أن نفهم الإسلام. وهنا نكتة سورية يذكرونها، وما بهمنا أن تكون صحيحة بل قد تكون نكتة فيها حكمة، وهي زعموا بأن رجلا مسلما أعجمي لقي رجلا يهوديا في الطريق، فأخرج خنجره من وسطه مهددا لهذا اليهودي قائلا له لن أسلم وإلا قتلته. قال دخلك ماذا أقول؟ قال والله ما أدري ما أدري ماذا تقول. إلى هنا مثال، يعني إذا هذا التهديد ما فائدته وهو لا يعرف إسلامه؟ هذا النكتة هذه لها يعني أثر كبير جدا في واقعنا، فإن أكثر المسلمين كما نقول نحن دائما وأبدا لا يعرفون إسلامهم حتى في العقيدة، بل سأقولها صريحة لا يعرفون ربهم. فالأصل أن المسلم يعرف ربه ليس كالمشركين بل خيرا من المشركين، وإلا ما الفرق بينه وبين المشركين؟ المشركين قال رب العالمين عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا المشركون ما كانوا كفارا برب العالمين. طيب المسلمين اليوم يقولون الله، لكن هل يعلمون الله يعني واحد في ذاته؟ وهذا الذي يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، وواحد في عبادته، وهذا الذي يسمى عندهم بتوحيد الألوهية أو العبادة، وواحد في أسمائه وصفاته. أكثر المسلمين لا يعلمون ذلك أبدا، ما يفقهون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله إلا بالمفهوم الشركي، أي ربنا واحد لا شريك له، أي لا أحد يخلق معه، لا أحد يرزق معه. المشركون كانوا كذلك، لكن هؤلاء المشركين وصفهم رب العالمين بقوله في القرآن الكريم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا واقع اليوم بين المسلمين أنفسهم، فالذين يذهبون زعموا لزيارة الأولياء والصالحين لا يذهبون لزيارتها لتحقيق العلة التي ذكرها الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه، بعد أن كان نهاهم عن زيارة القبور قال لهم: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن اليوم لا يذهبون لزيارة الأولياء والصالحين ليتذكروا الآخرة، وإنما ليستمدوا العون منهم وليتبركوا بالدعاء عند مقامهم وهكذا. هذه كلها تنافي شهادة لا إله إلا الله. إذا وين المسلمين؟ هل بدهم يقيموا الدولة المسلمة وهم أكثرهم بعد لا يعرفون التوحيد؟ وهذا مجاله واسع جدا.
سؤال أخير شيخنا.
نعم.
يقول: إذا سمعت شخصا يسب الله وتصدر من فيه كلمات الكفر والشرك أو الشتائم، فماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أقومه بيدي أم أنكر هذا في قلبي فقط؟
هذا الأمر يعود إلى أمور في الشريعة، منها عليكم السلام، منها قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الذي سمع إنسانا يسب رب العالمين، هذا إن كان إيمانه قويا فهو يؤدبه، ولكني أقول تأديب المسلم اليوم لمثل هذا الشاتم لرب العالمين قد لا يصبر على عاقبة هذا الشتم، لأن من فساد الحكم الذي نشكو منه دائما وأبدا أنه لا يكون عونا للمتمسك بحكم الشرع، بل قد يكون عليه ليس له. فإذا كان هذا الذي يريد أن يكون في المرتبة العليا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهيئ حاله للموت في سبيل الله فليؤدبه، ولكن لا يقتله، لأن القتل حكم لا يجوز تنفيذه إلا في حدود لا يعلمها إلا أهل العلم. أما تأديبه بضربه بإيجاعه وإلى آخره بعد تفهيمه عن جرمه، فهذا لا شك أنه أول مقام مراتب الإيمان. ولكن الذي نخشاه أن من أخذته العاصفة الإسلامية فتوجه إلى تأديب هذا الشاتم أن يندم فيما بعد على ما فعل، حينما لا يصبر للأذى من سجن أو عقوبة أو نحو ذلك من الحكم الظالم. فإذا إذا كان يخشى على نفسه هذه الخشية فلينزل إلى المرتبة الثانية فبلسانه، وهذا في الغالب لا يترتب منه أي ضرر بالنسبة لهذا الآمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن كان جبانا ويخشى من الريح فحينئذ له أن ينزل إلى المرتبة الثالثة والأخيرة، وهي التي ليس بعدها ذرة إيمان، وهو أن ينكر بقلبه.
هذا سؤال بيظهر من واقع الحال كما يقولون، بيظهر هذا أنا لأول مرة بسمع هذا الأمر كذلك، ولكن حتى يكون الإخوان على بينة لا بأس أن يسمع السؤال: ما حكم الصعود إلى سطوح المنازل ورفع المشاعل مع التكبير الذي يدعو إليه بعض الإخوان؟ هذا شيء جديد، هذا
البارحة الجريدة
لا
الجهاز تطبخ
عجيب والله. نعم
تطبخ صيام يوم الاثنين والصعود إلى المنازل وبعيدين
المشاعل
ودعاء إلى الله بأن ينصر على بعد تكبير.
طيب ما وش المشاعل ايش؟ هذه فارسية مجوسية
في محافظة البقاء.
مش معنا البقاء؟
في محافظة البقاء يا وين
هذه تجمع في اعتقادي بين متناقضات. تجمع في اعتقادي بين متناقضات. أما أنها بدعة فهي بلا شك بدعة عصرية، وما أكثر البدع التي تتكاثر على المسلمين مع مر الزمان بسبب جهلهم بالسنة المحمدية. أما أنها بدعة فلا يشك في ذلك كل من يعلم سيرة السلف الصالح، وقد كانت تلم بهم كثير من الفتن والحروب والمشاكل والمصائب، فما كانوا يفعلون فعلة هؤلاء الخلف.
لا إله إلا الله.
فأقول أما أنها بدعة فلا جدال فيها، ولكن فيها متناقضات. إنهم مسلمون ولا شك، ولكنهم يجمعون بين الإسلام وبين شعائر الصلبان، فما إيقاد الشموع إلا شعيرة النصرانية، فكيف يسوغ لمسلم أن يقتدي بالصليبيين وهم يريدون أن يحاربوا الصليبيين؟ فهل يحاربون الصليبيين بعاداتهم وبكفرهم وضلالهم أم بالرجوع إلى ربهم وإلى أحكام دينهم؟ الشيء الثالث من المفارقات أنهم يصعدون إلى سقوف المنازل، وهذا يتنافى مع اعتقاد جماهير هؤلاء الناس بأن الله عز وجل ليس على العرش استوى، لأن هذا الصعود معناه اقتراب وهم لا يؤمنون به. لكن كل هذه المفارقات والمتناقضات تدلنا على أن الجماعة هؤلاء مساكين ينبغي أن نشفق عليهم لبعدهم عن معرفتهم بدينهم. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولن تقوم قائمة المسلمين. والذين يقودونها في زعمهم إلى إقامة المجتمع الإسلامي وهم يخالفون أحكام الدين، فاقد الشيء لا يعطيه. ويعجبني بهذه المناسبة كلمة قال أحد الدعاة في العصر الحاضر وتوفي إلى رحمة الله، ولكن أتباعه لا يعملون بها ولا يقفون عندها، وهي حكمة بالغة، ألا وهي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وهذا كلام جمع فأوعى في الحقيقة، لأن المسلم لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام في قلبه إلا بمعرفته بالإسلام، وأول ذلك التوحيد. والتوحيد تعرفون بعض تفاصيله مما قرأتم وأشرت إلى بعضها آنفا. تقم لكم في أرضكم أي إقامة حكم الله في الأرض يتطلب إصلاح القلوب، وإصلاح القلوب لا يكون بالجهل وإنما يكون بالعلم. وكل الأحزاب الإسلامية مع الأسف الشديد في كل بلاد الإسلام إلا الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هم بعيدون كل البعد عن تطبيق هذه الجملة الطيبة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه الجملة مأخوذة من نصوص وآيات قرآنية وأحاديث نبوية لا حاجة الآن إلى التذكير بها خشية أن يكون الوقت بنا.
يقول يا أخوان مثل هذه الجلسات المباركات لا تكون على كثرة إنما تكون على ندرة، وبخاصة أن يجتمع مثل هذا النفر من الشباب، والشباب كما يعبر عنهم بعض الكتاب أو الحكماء العصريين يقولون إنهم عصب الحياة، عصب الحياة. ولا شك أن هذه الكلمة صادقة إلى حد كبير في وصف الشباب، والشباب دائما وأبدا رغم أنهم على ما وصف، لكن أيضا في الشباب الحماسة وقوة الاندفاع وشدة الانطلاق وعدم التروي في كثير من الأحيان، والانسياق وراء العاطفة وعدم الوقوف مع أحكام العقل الصحيحة، فضلا عن أن يكون هناك وقوف أو تمثل لأحكام الشرع. لذلك أقول أولا جزى الله عنا شيخنا خيرا بما أفاض علينا مما آتاه الله من علم وحكمة، وأقول ثانيا إن معاشر الشيوخ، ولست أعني بالشيوخ الرؤساء وكبار العلماء أو العلماء، وإنما أعني فالذي أوصيكم به ثلاثا: أولا أن تقبلوا على العلم، الإقبال الذي يحصنكم من الجهل الذي يشيع في دنيا الناس، والجهل هو عنوان التخلف، وكلما ابتعد الإنسان عن العلم اقترب من الشيطان وابتعد عن الرحمن، وكلما اقترب من العلم كان أقرب إلى الرحمن وأبعد عن الشيطان. هذه الأولى. أما الثانية فأن تتوادوا في الله عز وجل، ولا يحمل بعضكم أو لا يحمل بعضكم على بعض ضغنا في صدره أو حقدا في نفسه أو ثورة من غضب ربما يقدم على أذى أخيه بها. وما أحسن أن ينام الإنسان ليله الطويل سليم الصدر معافا من الأوبئة أو الأدواء التي تنتشر في دنيا الناس بالتنافس على الدنيا والإقبال عليها والإقبال على الآخرة. هذه الثانية. أما الثالثة فأن تستحضروا دائما أنكم في مثل هذا السن أقرب ما تكونون إلى تلقي الأمور تلقيا دقيقا واعيا لا يفلت منكم شيء منها، فعليكم أن تستغلوا شبابكم وقدراتكم النفسية والعقلية في استيعاب الكثير من المسائل والأحوال، المسائل العلمية والأحوال الاجتماعية التي يكتب لكم بها أن تكونوا إن شاء الله من الحكماء في الدنيا، لأن العلم يولد الحكمة، ومعرفة الأحوال تقدر الإنسان على فهم التاريخ ودنيا الناس، فبذلك يكون حكيما بعلمه ومعرفته أحوال البشر. هذه ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل أحببت أن أوصي نفسي، وأنا كما قلت لكم قد ركبت تلك السفينة التي تمشي الآن إلى المجهول، ولا ندري أيكون بيننا وبينكم لقاء أم لا يكون. فوصيتي إليكم هذه، وأختتم جلستنا هذه المباركة بقوله صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أحد أصحابه قال: خالق الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين.
جزاك الله خير. أيوه. أصبحنا بعض الأئمة لما يقوم في الدعاء عندما يقول ضرب عليك بالكافرين ومن والاهم مثلا يحط يديه هكذا ويقلبها،
ما له اصل،
هل على ذلك من دليل؟
ليس له اصل. سبحانك الله.
يا شيخ صاحب الكبيرة أمره إلى الله. صاحب الكبيرة
إيه؟
صاحب الكبيرة أمره إلى الله.
أمره إلى الله.
نعم.
سؤال.
صاحب الكبيرة على حسب العقيدة أهل السنة والجماعة أن أمره إلى الله.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لا يجد الجنة ولا إنسان لا يريد ولا يجد الريحان مثل كذا وكذا.
نعم.
هنا كيف هنا يعني؟
من طريق
هنا. لا من هنا. يجد الجنة ولا يجد الريحان وكذا.
هذا يا أخي تفسيره عند العلماء إما لا يجد رائحة الجنة مطلقا، أو لا يجد رائحة الجنة برهة
ابتداء.
ابتداء.
نعم.
واضح.
جزاك الله خيرا.
ولكل من التأويلين تفسير ملحق به.
نعم.
مطلقا إذا استحل.
صار كافرا.
كافر. وابتداء كما قلت إذا كان لا يستحل.
نعم.
ويعترف بأنه مخطئ.
نعم.
ولكن يفعل ويخالف الشرع فإذن يكون ابتداء لا يشم، أما انتهاء فكما تعلم يخرج طوائف من النار وقد امتحشوا.
نعم.
بهذا يؤول هذا الحديث وغيره.
نعم نعم. جزاك الله خير.
وإياك.
كذلك صلاة الجمعة في المصلى، الجمعة في المصلى لا تقام فيها صلاة الخمس ولا تقام فيها جمعة.
المصلى
لا تقام فيها صلاة الخمس ولا تقام فيها جمعة.
وين هو المصلى؟
مدينة الصناعية.
لا ما في جمعة.
جزاك الله خيرا.
اي يا اخي، لان الجمع المقصود هو توفير المشقة والمشي في الطرقات تحت المطر او البرد الشديد، اما اني في مكان محصور فما يحق لهم مثل هذا الجمع لان السبب الموجب له غير قائم.
يلا اسلام. جزاك الله خيرا. الدولة التي تورط بدأت تنصل العرق الان، وان كان في مقدمة المسلمين هذا مجمل الكلام، هذا جائز ايضا كذلك
وإن كان
في مقدمة الكفار بيقدم المسلمين كما تفضل الشيخ أبو مالك.
أيوة نعم نعم.
ولكن مسلمون يعني
مغاة دول
من ناحية حسب الآية.
أيوة
أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
أولا من دار الحرب إلى دار الإسلام. روى القرطبي عن ابن العربي أن هذه الهجرة، وقول روى القرطبي تعبير غير صحيح علميا، لازم يقول ذكر القرطبي عن ابن العربي أن هذه الهجرة كانت فرضا في أيام النبي وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح. الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بالفتح، إنما هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بقي في دار الحرب عصى. تفسير القرطبي للكلام هو الشاهد له. ومثل دار الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وأذان وغير ذلك من أحكامه الظاهرة. يتقي هذا مع سجل عندك هذا. شوف نعم
حديث ثمن الحجامة.
نعم نعم. ما باله؟
نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ثمن الحجامة خبيث، وكان الإنسان مثلا إذا حجم وحبيت غاب أجر، هل يجوز أو يترك الأجر؟
الأفضل أن يتركه.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
أدعونا يا شيخ.
أرجو لك التوفيق.
الله يحفظك يا
جدر. الله
يسلمك.
ورحمة الله وبركاته. وعليكم. نعم تفضل. في حديثين عن
الرحم.
نعم.
في وصله رحمه وصله الله ومن قطعه الله. أحد الإخوان نقله.
الثاني أخي أوسع. ليه؟ لأنه في هناك حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. هنا ما في قرار إطلاقا سوى أنه الأب كان له صديق. الولد بيقول الرسول من أبر البر أن يصل هذا الصديق باعتبار الصداقة التي كانت بينه وبين أبيه. فما بالك بالقرابة؟ عرفت كيف؟ بارك الله فيك. فهذا أولى.
طب شوف يعني لو شعرنا بالجسم يعني لو متى يصيب الإنسان معصية ومسلم ومتى يصيب
ولد؟ والله هذا تحديده بارك الله فيك من أقرب الأقارب لا يمكن. يعني مثلا أن الواحد يواصل أخته فإمتى بيكون مواصل إمتى بيكون مقاطع؟ هذا يختلف باختلاف المسكن. مثلا هل هو قريب عنها؟ هل هو بعيد عنها؟ هل هو مثلا مشغول؟ هل هو فارغ؟ كل هذا يجب أن يعمل حسابه. المهم في مثل هذه القضايا التي ليس لها حدود واضحة تركها الشارع لتقوى المؤمن. وهنا يرد مثل قوله عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني المسلم لما بيشوف يعني نفسه أنه والله هو مقصر مع أهل رحمه حينئذ لما بأنبه ضميره لازم إيش يرجع يواصل. أما إذا وجد حاله مثلا مشغول ومسافة بعيدة وما في مواصلات فربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية. خلاصة الكلام ليس هناك تحديد بأيام لأن المسألة تختلف من شخص إلى آخر. الله يحفظك. هذا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وإذا قيل لكم ارجعوا ليه أخذ على خاطركم؟ مصر
أنا أقول لك ليش أشتراني والله على الله أحبه لا يا شيخ. يعني جيتنا يعني
بارك الله فيك
يا شيخ مو يعني نأذن
يقول الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء النهار إلى دليل. هذا الحب في الله واضح وظاهر تماما. لكن لماذا أنت صار في نفسك خير؟ أدام أنت على ذكر من الآية السابقة الذكر وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا فأنتم الحمد لله ما تكلفتم ولا طرقتم الباب حتى قيل طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني أي إسماعيل صبري. فأنت ما طرقت الباب صح. أين لماذا صار في نفسك لما أنا على كل حال أنا أعتبر الذي صار في نفسي هذا دليل حبك والخطا فرب ضارة النافعة. أن يوجهنا وإياكم إلى الخير حيث ما توجهتم.
الجيات
المكة كان لها معي الأمس فيها ورسمي أسمعها جديد. ما
شاء الله.
الله يبارك فيك. ونفعنا الله بكم.
يجوز هذا الدعاء
ولا ما
يجوز؟ ليش نفعنا الله بكم. وهذا كان أسئلة. رحمة الله سيدنا
سيدنا. إيه نفعنا الله بكم بدعائكم بكم إلى آخر.
يا سيدنا من سرك أسئلة ولو أن الأسئلة على مستواني يا شيخ.
تفضل شيخ. هل صدق فيك إذا
شيخ
الآن مثل حكي لوني تضع ننبه إماراتيين كثيرة خلافا لكثير من البلاد أن المال الوفير يشهد للمنزل
أنفخ ضنايا عن الكحول. هذه التوطئة وهذه المقدمة الكحول هذا، إذا عرفنا هذه الحقيقة وأن الخمر كحول ولولا الكحول ما كانت خمرا، وما جاء في بعض الأخبار الكحول أم الخبائث. الخمرة المعروفة قديما أن تستخرج الكحول، هي فوق كونها محرمة ينتقل هذا الحكم نفسه، الحكمين ينتقل، لا ينجز، ولكن ذلك بقوله تبارك وتعالى حاولوا على البر والتقوى تعين على البر والتقوى فلا شك في العكس تماما، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسيلة تؤدي إلى معصية. هذا جاء كتفصيل لهذه القاعدة القرآنية مثلا، وهذا أيضا الشيء بالشيء، يودعون أموالهم وخيرهم من يودع ماله لا يأخذ عليه ربا، الربا الذي لا تسمعون إلا نادرا جدا، وإنما الفائدة. أنا رجل صالح، أنا مضطر أن أودع مالي لكن لا أخذ عليه فائدة، ننزل مكانها التعبير. هنا الفائدة مش هناك، وهنا الفائدة بمناسبة الآية السابقة ولا تعاونوا قال عليه السلام كتبه وكاتبه، قصر عليه الصلاة والسلام على قوله أنا أودع مالي في البنك للمحافظة عليه وأخذ عليه فائدة، يكون قد أخطأ. الذي يودع ماله في البنك فقط للمحافظة عليه يكون قد أخطأ مرتين، المرة الأولى عملا والمرة الأخرى لفظا كلاما. المال في البنك هذا عمل. المرة الأخرى حينما قال لا أخذ عليه فائدة، إن ذاك أخطأ خطأ واحدا عمليا، وبلا شك أن الخطأ العملي أخطر عند الله عز وجل. لأنكم تعرفون أن الشرك وشرك ربي، تعرفون هذا، وهكذا الأمور كلها ينقسم كل ذنب إلى خطأ عملي وخطأ ربي. الغني الذي يودع ماله في البنك ويقول أنا أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه فائدة، عرفنا أنه يكون أخطأ مرتين، خطأ عملي وخطأ لفظي. والذي يقول أودعت مالي في البنك ولا أخذ عليه ربا يكون أخطأ جرمه كالمرابي الذي يأكل الربا، لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام هنا أكل الربا ومؤكله، وكان دائما من تمام الجملة المعترضة ومعترضة بطبيعة الحال، بايعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه وتباقف. هذا نرجع إلى الكحول، العطر الذي فيه كحول. لكم تعرفون يلا أنت لحن الصلاة كمل. الطيور تختلف نسب الكحول فيها، كولونيا، هذه كولونيا بيستعملوها كثير من الناس لغسل التنظيف وفيه رائحة طيبة وبت... تكون نسبة الكحول فيها عالية بالمئة 60 70 إلى آخره، لكن الطيوب الأخرى بتكون فيها النسبة قليلة قليلة جدا. ما كان من النوع الأول أي كالونيا اللي فيها نسبة عالية من الكحول هذه لا يجوز بيعها ولا شراءها. لماذا؟ لأنها تحول خمرا من المدمنين فيها الخمر على الأقل علنا، ولا يسمع كما هو الشأن هنا مثلا أخرى يستعينون بالكحب عن الخمر يركبوا فيها بعض الأشياء. لذلك هذا النوع من الكولونيا لا يجوز شراؤه ولا بيعه والمتاجرة به. الطيوب الأخرى التي قد يكون فيها كحول من المستحيل تحويلها إلى خمر كما هو شأن في الكولونيا، فهذه يجوز المتاجرة بها. كما أردت التذكير به وقد عرفت الجواب عن سؤالك وأخذت جواب جيد عما سألته، ذلك لأننا في الوقت الذي نحن كما يعني رأيتم مشغولون، لكن هذه فرصة لا تفوت ما دام حرصتم على لقائي فأنا على لقائكم أحرص منكم.
جزاك الله خير
وبارك فيكم جميعا.
بس في سؤال عارض سريع في كثير من الناس الذين يمرون على الجن، ترى الشخص اللي يكون مريض بالجن في بعض الناس يستعملون الكهرباء والضرب الشديد، وفي ناس وبعدين يقول يأمر بالخروج فيخرج، في ناس يعملون هذه الأعمال ولكن ما يخرج إلا ميت، يضربه حتى يموت يعني هذا الجن الجانها، فيخرج يقول من ضفر الأيمن أو الأيسر ضربه بالضفر أو شيء من هالقبيل فيموت. فهل
نحن لا نرى التوسع في الاتصال وضلال الإنس بنص القرآن الكريم؟ قال رب العالمين وأتوا من الجن قد شاء في هذا الزمان من بعض الناس بالجن باسم إخراج الجن المحمود، وأعتقد أنه من فتن العصر الموجود الآن أنه سبق هذه الظاهرة الشيطانية ما كان فقط استحضار الأرواح، ما كان يسمى هي على موضة الاستحضار المغناطيسي هل محله استحضار الأرواح، قضي على هذا مع الزمن، هل الآن الاتصال مع الجن؟ هل أنت مسلم؟ هل أنت كافر؟ هل أنت إلى آخره الآن؟ وهذا بحث طويل الحقيقة، لكن بمناسبة ما قلت أنه أحيانا الجني بيسمي انه الجني خرج ميتا، هذا من تمام تضليل الجن للانس من هذا القبيل. حينما يقول الجني الذي في المصرو انا مسلم، شو بدري هذا الانس المسلم انه هذا صادق ولا كاذب؟ او بيقول انا يهودي او نصراني او بوذي او ما شابه ذلك، وكل هذا قد بلغنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من الحديث الصحيح قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في صحيح البخاري وغيره أن الإنس يصدق أحيانا في بعض النبوءات والأخبار، قال له قريب من الجن، وقريب من الجن يصعد إلى السماء ويسترقي السماء، فيأتي ويبقي في أذن قريني من سمعه من السماء من تحدث الملائكة، فيسمع خبرا فيضيف إليه من عنده 99 خبرا ويكذب في 99 ويصدق في الواحدة. علل الرسول لما قيل له نراهم أحيانا يصدقون، قال نعم هذا مما سرقوه ويخذبون فيما اختلقوه. فإذا الجن يختلق الأخبار ليضل الإنس، فمن جملة اختلاق اللي بيقول أنا إنسي، أنا إيش عفوا مسلم، جني مسلم، أنا كذا أنا كذا. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة نحن معشر الإنس يخالف أحدنا مثله من الإنس السنة والسنتين والثلاثة وأربعة وأكثر. انذري هذا الإنس أنه هذا الجني هو منافق ويداهن ويريد أن يضلله. نهاية المطاف لا يجوز إلا تلاوة القرآن. هذا المصروع على الجنيات فإن خرج فبها. أما محادثته ويسمع كلام وما ندري طريقة هذا الكلام كيف الدجل فيه، هذا من فتن هذا الزمان. لذلك لا تصدقوا إلا بتلاوة القرآن فقط. أما الضرب هذا الشديد الذي قلت عنه وعيان استعمال كهرباء إلى
شيخ 240 فولت،
أعوذ بالله.
لا بس يقول لك أنا لما سألت الجماعة كنا على أساس الجدال في المسألة، فقلت لهم ان ما يجوز استعمال. النبي صلى الله عليه وسلم مسك وقال اخرج يا عدو انا رسول. قالوا لا، هذا من في بعض الجن عشر فما يخرج الا بالكهرباء.
شو عرفه؟
هو يقول احنا استعملنا على مربع.
ما يجوز يا اخي، هذا الجن عالم من عالم الغيب. نحن ما نعلم من عالم الغيب الا ما اخبرنا الله عز وجل به. ثم في توريث الان النساء بروح عند هؤلاء وبسطحهم وبمدوا أيديهم، يعني مجال الفتنة كبيرة جدا فلا يجوز.
نعم بارك الله فيك. سمعنا عن الناس المسلمين الشيخ، ومن ضمن كلامك حقيقة سمعنا أن دعوة الشيخ المنهج منهج سلفي، هذا مثل ما أنت ذكرت دعوة إخوان. حقيقة إحنا فوجئنا
أسلوب الإخوان،
أسلوب الإخوان، أسلوب الإخوان. شيخ يعني ما نصيحتك مثلا للدعوة السلفية في الكويت؟
قدرنا نصائب هذه المناسبة أن يلتزموا الخط الأول الذي جاءكم به عبد الرحمن عبد الخالق، يعني يتخصص في تعليم الأمة توحيدها وسنة نبيها، ولا يشتغل بالسياسة. لا يشتغل بالسياسة، هو لا يزال يصر بدخول البرلمان، ودخول البرلمان هي مزلقة لكل الإسلاميين، ولا يمكن أبدا البدء الإصلاح من فوق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله ما دخل في الندوة تبع الكفار حتى يطورهم من هناك، وإنما اتصل مع كل الناس وكانت عنايته بضعفاء الناس أكثر من كبارهم، لأنهم يعني كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: لو آمن بي عشرة من اليهود يعني الرؤوس لآمنت بي يهود كلها. فلذلك أنزل الله عز وجل توجيها له قوله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات المعروفة في سورة الأعمى. فنحن ننصح إخواننا جميعا سواء جميعا، وأردت أن أقول سواء كانوا سلفيين أو إخوان مسلمين أو حزب تحرير أو غيره ممن نعرف أو لا نعرف، أن يبتعدوا عن الدخول في البرلمانات القائمة على الشرك بالله والكفر بالله، لأن هذه التفاتير وهذه القوانين يعلم كل منا من المسلمين أنها لم تقم على كتاب الله على سنة رسول الله. البدء بالإصلاح من فوق يخالف هذه الرسول عليه السلام، وإنما نبدأ بوضع القاعدة الأساس. وهكذا نحن نعرف كل داعية، ومنهم أخونا عبد الرحمن بدأ يؤيد دخول. أنا جاءني شخص من عندكم ولا أسميه، لكننا مقربين لديه، سألته في صدد هذا البحث، قلت له: أنت لعلك تعلم أنه في بعض المسلمين الفلسطينيين دخلوا في برلمان اليهود المسمى بالإيش؟ كنيسة، أليس كذلك؟ سألته سؤالا واضحا، مع ذلك أشفت جدا أن يصل بعض إخواننا الأقوياء في الدعوة إلى الشك، إلى الشك في الشمس وهي ساطعة في ربع النهار. ذلك هو المثال. قلت له: ما رأيك، هل يستطيع هؤلاء المسلمون الذين هم أعضاء في البرلمان اليهودي أن يغيروا من نظام البرلمان اليهودي؟ فكر أنه محقول بأنه يمكن إصلاح البرلمان الكافر بطريق دخول مسلمين عددهم قليل. قلت ما لك يا فلان، ما تدري انه هو قد يتعود قبل ان يسلم البرلمان اليهودي. وهكذا الأمثلة تتكرر وتتعدد تماما. لذلك فالإصلاح يكون بطريق نشر الدعوة والدندن حولها، وكما قلت من 20 سنة تقريبا التصفية والتربية، التصفية والتربية. وأنا أقول آسفا، الجزائر وفتنة الجزائر عندكم خبر بها، 25 مليون مسلم. إذا لو أتيح لكم أن تجلسوا عندي هنا ليلا من 9 إلى 11 تسمعون الأسئلة من الجزائر حول مسائل، شيء منها عظيم وشيء منها عادي. لا
لو أتيح لينا شيخ
ندي ذاتي
ترى هيدا أول منك
شيخ ندي. لا أنا أقول ما عندي مانع لما بيكون عندي في جلسة هنا فقط للاستماع مش للسؤال.
لا استماع
بقول ستسمعون أسئلة كثيرة من هناك. لما؟ لأنه ما عندهم علماء، وجاء طائفة منهم في زمن فتنة الخليج. نعم سلامة الله تفضل تفضل. جاء طائفة من الشباب الجزائري أكثر من ما في حاجة انه
كان
عليكم السلام وبركاته. قلت لهم كم عددكم؟ قال نحو 25 مليون. لهم يعني كم طبيب يكفيكم؟ 10 أطباء ليعالجوا أمراضكم؟ قال لا 100. قال لا يعني يحتاجون إلى ألوف من مختلف الاختصاصات. كم عالم عندكم؟ قال ما في عندنا ولا. يا جماعة أنتم بتكون تقيموا الدولة المسلمة وما عندكم علماء، كيف تقوم الدولة المسلمة على لا علم؟ لذلك أنا أليح لابد من التصفية والتربية، وعلى ذلك يمكن إقامة الدولة المسلمة. هذا فأنا أرجو أن يعود أخونا عبد الرحمن إلى عهده الأول أن يعنى بالتصفية والتربية، أما أن يسمح بل يأمر بكل حماس أن بعض الشباب عنده يدخل البرلمان، هذا ليس إصلاحا. ويكفي أن هذا السبيل ليس هو سبيل الرسول عليه السلام الذي أمرنا بإطلبه غاية ووسيلة، غاية ووسيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة هل حارب الزنا؟ هل حارب الخمر؟ هل حارب الربا؟ وكانوا يتعاملون بالربا المعروف شرع بربا النسيئة. كل ذلك لم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن الشعب الكويتي بلا شك فيه شباب مسلم، وهذا يعني يعود بفضل بعض الله عز وجل إلى أخينا نقطة بيضاء في جلد الثور الأسود. المثابر في الدعوة تربية وتعليما، هذا الذي ينصى به. لعلكم في مناسبة أخرى نراكم
إن شاء الله
وأنتم بخير
إن شاء الله.
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
شاكر
خاصة وأخونا جاء وكمل الشاي تبعه.
جزاك الله خير.
يلا شكرا يا شيخ.
أهلا مرحبا.
السلامة
سلمكم الله.
أهلا مرحبا.
حظهم الله موت
والناس موت شوية. هو هذا بس أنا أردت أن أفهم أنه كانوا على هذه النصرانية ولا أم كانوا على الوثنية ككثير من القبائل في أفريقيا وغيرها.
نعم. هم يصلوا من أي شيء. طبعا أخواننا في عندهم يعني هم أسئلة كثيرة، لكن قلتنا إحنا بدأ الساعة تسألونا سؤال واحد.
نعم.
كان يعني إذا كنت سجل هذا سجل الكلام قلت تسجيله. فالسؤال اللي يعني التزموا فيه هو نزول الله سبحانه وتعالى الحديث في الثلث الأخير من الليل، ويقولون أن الليل في الأردن يختلف عن الليل في أمريكا، والليل في أمريكا بتعرف تعاقب الليل والنهار. فكيف التوفيق بين هذا الأمر حتى يعرفوا في أي الوقت ينزل الله سبحانه وتعالى بالذات حتى يدعو أو يستغلوا هذه الفرصة؟ وكذلك يقولون بالأرض، هل الأرض كروية أم ماذا؟ بارك الله فيك. وما هذا سؤال كافي إن شاء الله.
أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما ما يتعلق بالأرض وكرويتها وسطحيتها، فلا شك أن الصواب هو أن الأرض كروية شرعا وعلما. ومن حيث الشرع ربنا عز وجل ذكر بعض الآيات مشيرا فيها إلى كروية الأرض، حيث قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ثم ذكر الشمس والقمر، وختم ذلك كله تبارك وتعالى بقوله: وكل في فلك يسبحون. كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. كذلك في الآية الأخرى: يكور الليل على النهار، يكور من الكرة. هذا من ناحية الشرعية، ولا يوجد في الشرع خلافا لما يظنه بعضهم ما يدل أن الأرض مسطحة وليست كروية، كمثل مثلا: والأرض بعد ذلك دحاها، أو والجبال أرساها. فمثل هذه النصوص لا تنفي الكروية المثبتة في الآيات المتقدمة. كل ما في الأمر كما يقول بعض أهل العلم أن هذه الأرض الكروية لو لم تكن فيها هذه الجبال الراسخة لكانت تدور في الفضاء دورانا مضطربا جدا جدا، أو أرساها وأثبتها لكي لا تضطرب في دورانها، لأن وصف الله عز وجل للجبال بالنسبة للأرض أنها كالمراسي بالنسبة للسفينة، فذلك لا ينفي حركة الأرض، لأن السفينة حينما ترسى ليس معنى ذلك أنها تصبح قطعة من الأرض لا تتحرك، بلى هي تتحرك ولكن في نطاق معدود. كذلك يشير إلى هذا المعنى الآية الأخرى: والجبال أوتادا، فقد شبه أيضا الجبال الأوتاد التي تثبت في الأرض بالنسبة الخيول مثلا التي ترعى في مكان معين، فهذه الأوتاد بالنسبة لهذه الدواب لا تمنع حركتها، وإنما تنظم حركتها، تحدد دائرة تحركها. كذلك هذه الآيات الأخرى لا تنفي حركة الأرض مطلقا، وإنما تثبت لها حركة منظمة لا اضطراب فيها. إذا عرفنا هذا ورجعنا إلى الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل ويقول كما تعلمون: ألا هل من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له. هذا النزول الإلهي الجواب عن السؤال المطروح آنفا من الناحيتين: الناحية الأولى ناحية مجملة والأخرى مفصلة. أما الناحية الأولى المجملة فهي أنه لا يجوز لأي مسلم أن يسأل عن كيفية من كيفيات الصفات الإلهية، كيف ينزل، كيف يسمع، كيف يرى، كيف يرزق العباد من إنس وجن وحيوانات ونباتات وإلى آخره، لا كيف. ولذلك قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منطلق هذا السؤال قائم على ضلال، ألا هو تشبيه الخالق بالمخلوق. فنحن حينما نتذكر هذا الحديث ينزل في كل ليلة، وكما جاء في السؤال في كل لحظة في ليلة، في كل لحظة في ليلة، كيف يكون هذا النزول؟ هذا سؤال مستشكل بالنسبة إلينا نحن البشر. ومن هذا القبيل، إذا كنتم أنتم مثلا تسمعوني أتكلم، لو كان هناك إنسان آخر يتكلم وثالث ورابع ما فهمتم شيئا، لا مني ولا من آخرين. لماذا؟ لأننا نحن معشر البشر كما قال الله عز وجل في القرآن: خلق الإنسان ضعيفا. فنحن ليس عندنا من القدرة في آذاننا وفي أسماعنا بحيث أننا نستوعب كل المسموعات في لحظة واحدة. هذا بالنسبة إلينا. هل يصح أن نقول كيف ربنا يسمع رغبات وطلبات الناس؟ ما يصح. إذن أصل السؤال خطأ، أن يقال كيف الله ينزل في كل ليلة وفي كل لحظة هناك ليل، كما أنه في كل لحظة هناك نهار. هذا الجواب المجمل، وأصله أن يستحضر المسلم أن الخالق لا يقاس بالمخلوق، الخالق لا يقاس بالمخلوق. فلا يقال كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يأتي، كيف ينزل، لا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الجواب التفصيلي وهو تفصيلي بالنسبة للأول، نحن نقول كل منطقة الليل فيها ينقسم إلى مثلا نقول ثلث الليل، في كل مكان فيه ليل فيه ثلث، هذا الثلث يتسع لا إشكال حينئذ حتى من الناحية القياسية بالنسبة إلينا، لا إشكال بأن الله عز وجل إذا نزل هنا مثلا في عمان في الثلث الأخير، عمان واسعة، لكن أيضا ثلث الليل واسع، فما نتصور أنه عبارة عن لحظة واحدة. فالإشكال يأتي من تصورنا للأمور الغيبية تصورا محدودا ضيقا جدا. ولذلك فصدق رسول الله حين قال ينزل ربكم في كل ليلة إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل إلى آخره. هذا هو جواب هذا السؤال، وهذا مع الأسف يكثر في العصر الحاضر، والذي يطرحه عادة هم المعطلة. تدري ما هو المعطلة؟ هم الذين ينكرون علو الله على خلقه، وعلو الله عز وجل على خلقه ثابت يقينا نقلا وعقلا، نقلا وعقلا، ذلك لأن الله عز وجل كما هو معلوم عند كافة المسلمين بل وربما عند كل المؤمنين بدين من أديان ولو بعد ما تحرفت عن أصولها، من الثابت عند هؤلاء جميعا كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الخلق. فهو عز وجل حينما خلق الخلق لا سبيل إلا أن نقول إما أنه خلقه مفصولا عنه بائنا عنه وهو مستعد عليه، وإما أن يكون خلقه ودخل فيه، واضح؟ هذا ودخل فيه باطل، لأن الله عز وجل كما نقول في الصلاة الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، فيستحيل أن يكون الخالق الأكبر في المخلوق الأصغر. فإذا هو حينما خلق الخلق فهو كما يقول السلف بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني متميز منفصل. إذا كان هذا لابد منه، حينئذ تأتي أمر آخر لابد منه، وهو أن يقال إن الله عز وجل حينما خلق الخلق إما أن يكون هو على خلقه أو أن يكون خلقه على خالقه، وهذا الأمر الثاني باطل ومستحيل. حينئذ لم يبقى إلا أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها. هذا هو الثابت كما قلت آنفا نقلا وعقلا. أما المعطلة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يقولون الله في كل مكان. رجعنا إلى المستحيل الأول، أن الله عز وجل حينما خلق الخلق معناه دخل فيه، إذا كان الله في كل مكان كما يقولون. فلذلك هؤلاء الذين لا يؤمنون بأن الله عز وجل مستعلن على خلقه يريدون إشكالات، منها يأتون إلى حديث النزول كيف ينزل، وكما ذكرنا آنفا في كل لحظة في ليل، لأن الأرض كروية، وقد عرفنا جواب هذا الإشكال، فتبقى عقيدة أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه مستعلن على خلقه وأنه هو القاهر على عباده، تبقى هذه الحقيقة هي العقيدة التي لا يجوز للمسلم إلا أن يعتقدها وأن يعض عليها بالنواجذ. هكذا، هذا هو الجواب.
بارك الله فيك. إحنا نرجع ساعة نحن.
هذا وسهل.
ولا نريد أن ندخل عليه.
جزاكم الله.
حتى دائما لما يكون في أمر من هذه الأمور.
يكون الطريق مفتوح.
الله يسلمك. جزاك
الله خير. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وأنتم أيضا. أهلا مرحبا.